وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب عد
وهو ألف واو.
نعم.
لا هو الصلوات.
هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من العمل أشد إضاعة. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا. جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إضاعتها تأخيرها
وغيره. قال ابن مسعود وغيره.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت.
نعم، هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين. يقول الله رحمه الله: عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. هذا عماد الدين، لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس، وهي التي تصل الإنسان بربه، هي صلة العبد بربه. فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يرجو المدد من الله الإنسان، ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره، وقطع الصلة بينه وبينه، مقطوع الصلة، ترك الصلاة، نعوذ بالله. كيف نسأل الله الصلاة والسلام، كيف يقر له قرار، كيف يهنى بعيش، كيف يهنى بأكل وشرب، كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله. مقطوع الصلة، مبثور، نعوذ بالله، لا صلة له بالله. تارك الصلاة، مقطوع الصلة بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة، الصلوات الخمس المكتوبات يعني المفروضات، هي عماد الدين، لا يقوم الدين إلا بها، فمن ترك الصلاة فلا دين له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. يقول المؤلف: وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. أول ما أوجب الله من العبادات الصلوات، حتى إنها شرعت في مكة ليلة المعراج، بخلاف بقية شرائع الإسلام: الزكاة فرض في المدينة، الصوم في المدينة، الحج في المدينة، الأذان في المدينة، الحدود كلها في المدينة، لكن الصلاة لعظم شأنها فرض في مكة، وفرض في أي مكان، في المحل الأعلى، في السماء لا في الأرض، فوق السبع طباق لما تجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فرضت بدون واسطة، بخلاف بقية شرائع الإسلام تكون بواسطة. يصل جبرائيل، يوحي الله إلى جبرائيل فينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الله كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ليلة المعراج فوق السبع الطباق. ولهذا قال المؤلف: وهي أول ما أوجب الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، يعني من دون واسطة. وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني يلزم الصلاة واعتنوا بالصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني وصية بالأرقة اللي ملكت أيمان العبيد والأرقة, يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهم وعدم إيذائهم وعدم إيذائهم وظلمهم. وهي يقول المؤلف وهي عن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين, فإذا ذهبت ذهب الدين كله. وهذا نحو هذا نوع علم محمد أنه قال الصلاة آخر ما يفقد من الدين وكل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. يقول المؤلف وهي عمود الدين الصلاة, فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, يعني رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام, رأسه الإسلام, والإسلام هو توحيد الله, والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو توحيد الله, وعموده الصلاة, وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, هذا وعيد شديد. قال العلماء أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا وشدة العذاب والهلاك وقيل وادي في جهنم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا. هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. إذا كان الذي يؤخر الصلاة متوعد بالويل وهو شدة العذاب فكيف يكون حال تارك الصلاة؟ التارك الصلاة دلت النصوص على أنه كافر. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة, رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر, رواه الإمام واحد أهل السنة. والبينية تفصل بين الشيء وغيره, فجعل الصلاة حد فاصل بين الإسلام وبين الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله, رواه البخاري في صحيح. الذي يحبط عمله هو الكافر. فالنصوص الكثيرة والواضحة تدل على كفر تارك الصلاة. وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة, قد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ترك كفر غير الصلاة. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار, لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما, لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة
أن يجمع المسلم عندك مسلم في نصف على المسلم نعم
أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجمع المسلم
يجمع المسلم
طيب ويجمع المسلم
لا ثاني ما فيها ويجمع يعود إلى
ويجمع بين صلاتي الليل
ويجمع
بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما, وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار.
نعم. يقول المؤلف قد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار, لا لمسافر ولا لمريض ولا غيره, لكن المسافر والمريض كل منهما يجمع بين الظهرين وبين العشاءين, يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وبين ظهر العصر في وقت إحداهما, يعني جمع تقديم أو جمع تأخير, يقدم الظهر مع العصر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر, وكذلك يجمع بين صلاتي الليل والمغرب والعشاء في وقت إحداهما, يقدم مثلا في وقت المغرب يقدم العشاء ويصليها مع المغرب، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء، وذلك لمثل المسافر والبريد وعند المطر يسد المطر ولو في البلد، وصار المطر يؤذي جاز الجنب بين المغرب والعشاء، جاز تقديم العشاء مع المغرب تفعل المشقة. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين
ونحو ذلك من الأعلام، الأعلام المريض خائف. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك أو جنبا يتيمم.
وهو محدث أو جنب. ساكت عندك النسخة دي فيها صفر.
وهو محدث أو جنب.
أو جنب.
وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء.
نعم. هذا واضح. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي غائب، فإن عجز صلى قائما، فإن عجز صلى على جنبه، لقول الذي صلى لعمران الحصير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنب العين. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يستلقي ورجلاه يقوم. هذا من فضل الله تعالى وإحسان. العاجز عن الشيء يصلي، العاجز عن الوقوف يصلي قائما، والعاجز عن القعود يصلي مضطجع على جنبه، والعاجز يصلي على جنبه يصلي مستلقي. وكذلك يجب على الإنسان أن يتوضأ، فإذا عجز عن استعمال الوضوء أو لم يجد سقط وانتقل إليه إلى التيمم. ويقال: وإن فعل الرجل يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإذا كان عادما للماء ما وجد الماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي، يعني يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة وفرجتي الأصابع هكذا يقول، ويسمي ينوي ويسمي يقول بسم الله، ثم يضرب الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما إلى الكفين ضربة واحدة. هذا هو السنة كما في حديث عمار، كما في حديث عمار، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. بعض الناس إذا كان مريض في المستشفى ما يصلي، فيقول تلفون: ليش ما تصلي؟ قال: يا أخي أنا ثيابي نجسة وفيها دماء ولا أستطيع، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطهرت وصليت. هذا غلط كبير، يجب على الزائرين نبه المرض الصلاة ما تؤخر عن وقتها. نقول: يا أخي ما تستطيع صلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع تتوضأ يجب عليك التوضأ، ما تستطيع يوضئك من حولك يأتي بما يوضئ، والاستنجاء تستنجي تستجبر بالمناديل الورق الخشنة ويكفيك، والوضوء يأتي إذا كان هناك مرافق يأتي ويوضئ، يأتي بماء ويوضعه، هو ينوي ويوضعه، يمسح يغسل وجهه ويديه، فإن عجز يتيمم بالتراب، يأتي له بالتراب ويتيمم ضربة واحدة، حدث الأكبر حدث الأصغر، فإن عجز يمنمه من حوله، ينوي ويمنمه، يضرب يده بالتراب ويمسح وجهه ويمسح يديه ويصلي، ولا تؤخر الصلاة على وقتها ولا يعيدها. كذلك أيضا يصلي ولو كان على السرير، إذا كان يوجه قبله يوجه، وإذا لم يستطع سقط يصلي على حسب حاله. أما ما يفعله بعض الناس يقول: أنا ثيابي نجسة لا بد أتوضأ ولا بد كذا، لا بد أوجه السرير للقبلة، يقول: ما هو بيزم، ما يزم، افعل ما تستطيع، اتق الله ما استطعت كما سمعت، يقول: لا بد أصلي واقف ولا بد أستقبل القبلة، يقول: ما يزم، إن استطعت الحمد لله وإذا استطعت سقط. يقول صلي على عمران: صلي قائما، صلي فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: يا أخي أنا إذا انتهيت إذا شوف خرجت من المستشفى توضأت، ما قال اتخذ من المستشفى، يمكن ما تخرج، يمكن تموت، يمكن تموت وتركت الصلاة. هذا أمر ينبغي تنبيه، ينبغي طلبة العلم ينبه المرضى أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، إذا كان العاقل معه وشعوره معه يجب يصلي على حسب حاله، وما عجز عنه يسأل. أما إذا فقد العقل ارتفع التكليف، لكن ما عند العقل ما عند صلاة.
إلا إذا كان الوقت يصير غيبوبة مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو البج هذا يقضي الصلاة. أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور أسبوع أسبوعين ما عليه الصلاة، رفع التكليف كالمجنون وكالنائم ونعم وكالمغمى عليه مدة طويلة، إذا أغمي عليه مدة طويلة سقط التكليف. نعم.
وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك.
نعم. الزمن يعني المريض مرضا يلازمه، وهو المرض المزمن أو زمنا. وكذلك أو زمنا. نعم.
انكسر.
نعم.
أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم. يقول المؤلف: إذا كان الإنسان محبوس أو مقيد أو زمن صلى على حسب حاله. إذا كان محبوس، شخص محبوس في أرض نجسة وليس عنده شيء، أو أرض ملسى مظلمة، ماذا يعمل؟ جاءت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب، يصلي على حسب حاله. أو محبوس مصلوب على خشبة، أو زمن مريض يلازمه المرض ما يستطيع الحركة، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم. وهذا يسمى فاقد الطهورين، فقد الماء والتراب، ماذا يعمل؟ في النية يصلي ولا يعيد الصلاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جلس سقط عقد لعائشة، عقد تتجمل به، عقد إما من ذهب أو من فضة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يبحثون عنه، فذهبوا وحان وقت الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الماء. فدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده ماء ولا تراب أو ما يتمكن، يكون محبوس أو مصلوب، يصلي بغير ماء ولا تراب وصلاته صحيحة على حسب. اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا كان بإزاء عدو صلى صلاة الخوف، إذا كان في الجهاد في سبيل الله صلى صلاة الخوف، وكذلك صلاة الخائف إذا لحقه عدو صلي، كما جاء في سنة أبي داود وغيره، صلاة المطلوب إذا كان يطلبها عدو يصلي ولو كان يركض ركض ويؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود حتى لا يدركه العدو. قد صلى النبي صلى صلاة الخوف على وجوه متعددة، صلى مرة إذا كان العدو جهة القبلة كان النبي صفها صفين وكبر وكبروا جميعا، ثم سجد ثم كبر وكبر وكبر وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحجز. فلما قام الركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف المؤخر، ثم لما قضى انتهت الركعة قامت كل طائفة وأتت بركعة فسلم به. وبعض صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، وفي بعضها أنه يكون عدو في غير القبلة فيصلي إلى غير القبلة. صلاة الخوف لها وجوه متعددة، قال الإمام حد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، والله تعالى بينها في كتابه، قال: وإذا ضربتم في الأرض، يعني الضرب في الأرض السفر، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحه، يصلي وهو خائف وياخذ السلاح، الا اذا كان به مرض يشق عليه فيضع مع اخر الحذر، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن.
نعم، قول المؤلف رحمه الله يجب على أهل قدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى السبع، يجب على القادر أن يأمر بالصلاة، ولا سيما الإنسان في بيته يأمر بالصلاة الرجال والنساء حتى السبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر، إذا بلغ الصبي 7 سنين يؤمر بالصلاة، فلا صلي دخل صلي وهكذا حتى يبلغ العشر، فإذا بلغ العشر يؤمر بالصلاة، فإن رفض إن ترك الصلاة ضرب ضرب تأديب، لا ضرب ضرب يجرح أو يكسر العظم، لا ضرب تأديب. فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل ولاة الأمور، وإن تاب إلا قتل. إذن الصبي إذا بلغ 7 سنين يؤمر ولا يضرب إذا امتنع، فإذا بلغ 10 سنين يؤمر، فإن امتنع ضرب، فإذا بلغ 15 سنة أو لم يتشعر خشد أو احتلم وامتنع عن الصلاة فشديد، فإن تاب إلا قتل، استتاب من قبل ولاة الأمور وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن عن المسلمين بين المسلمين، ولا يدفن بين المسلمين، لأنه يعامل يكون حكم حكم يكون حكم حكم الكفر كافر، وهذا هو الراجح أو الأرجح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فما تكفر. وقال بعض أهل العلم يقتل ولكن حكم حكم مرتكب الكبيرة، حكم حكم قاطع الطريق، قاطع الطريق يقتل، وقاتل النفس يقتل، والزاني المحصن يرجى بحجارة حتى يموت، لكن هؤلاء يصلى عليه لأنه مسلم. بعض العلماء يقول إنه يكون مسلم، والصواب أنه أن ترك الصلاة كفر، ولو هذا إذا لم يجحد وجوده وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين غير خلاف، قال الصلاة غير واجبة فهذا كافر، أما إذا كان يعتقد أن الصلاة واجبة ويقول الصلاة واجبة لكن ترك كسلا وتهاونا هذا هو محل الخلاف. الصواب أنه يقتل كفرا، وقال أحمد بن عيد يقتل حدا. نعم.
وأمر الصلاة عظيم شأنها أعظم من أن يذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله فصل لربك وانحر، وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها
ويختمها
بها كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
وهذا في بيان مكانة الصلاة وأهميتها. يقول المؤلف رحمه الله وأمر الصلاة عظيم شأنها، وأمر الصلاة عظيم شأنها، ولا يكفي الكلام المختصر يعني، وإنما هذا إشارة، والمؤلف الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، قوام الدين يعني لا يقوم الدين إلا بها، هو عماد الدين كما فسر رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة، وما كان والشيء الذي يقوم الدين وعماده هذا أهم المهمات، الصلاة أهم المهمات واجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل، والله تعالى عظمها، يقول مؤلف الله تعالى عظمها في كتابه فوق جميع العبادات، لها ميزة وخصوصية ليست لغيره. من ذلك ما ذكره فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتارة يقرنها بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة يقرنها بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وتارة يقرنها بالنسك وهو الذبح وصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. ثم ذكر مالك عمر كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرنها بالزكاة، استعينوا بالصبر والصلاة قرنها بالصبر، وصل لربك وانحر قرنها بالنسك والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قرنها بالنسك. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها أيضا شأنه يذكر، يعني الله تعالى يذكر أعمال البر ويبدأها بالصلاة ويختمها بالصلاة أيضا شأنه، كما في ذكر ذلك في سورتين من كتابه سبحانه، في سورة سأل وفي سورة المؤمن. في سورة سأل قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر أوصافهم قال الذين هم على صلاتهم دائمون، افتتح على الوصف الأول، افتتح بإيش؟ بالصلاة. والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم حافظون. ختمها بالصلاة، افتتح بالصلاة وختمها بالصلاة. ثم قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين أولئك في جنات مكرمون. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، من هم؟ ما هي أوصافهم؟ الوصف الأول في الصلاة الذين هم في صلاة الخاشعون، والوصف الأخير في الصلاة افتتح بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون. ختم بالصلاة ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس. قد دعا المؤلف رحمه الله بها الكيف. نعم فنسأل الله،
نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آمين. والفردوس هو أعلى الجنة، أعلى طبقات الجنة هو الفردوس، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون وسط الجنة وأعلى الجنة؟ لا يكون وسط الشيء أعلى إلا إذا كان مدور. هل يدل على أن الجنة مدورة ليست مربعة ولا مسدسة؟ لو كانت مربعة ومسدسة لم يكن وسطه أعلى. ما هو الشيء الذي وسطه أعلى؟ المدور مثل القبة الآن، ما هو أعلاها؟ وسطها، أليس كذلك؟ لو كانت مربعة مسدسة ما كان الأعلى الوسط. متى يكون أعلى الوسط؟ إذا كانت مقببة كالقبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، أعلاه وسطه أعلى وفوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس العرش عرش الرحمن. إذا سألت الله وصل الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفي لفظ وفوقه يعني وسقف عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم الذين يرثون الفردوس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم
تمت الرسالة.
الحمد لله، الحمد لله على التمام، وبهذا نكون انتهينا من الرسالة، ويكون الدرس في هذه الرسالة آخر الدروس، وفي المغرب ليس هناك درس، وأنا إن شاء الله مسافر بعد الدرس الآن، وإن شاء الله بقي الآن الأسئلة دور الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بذلك رافضة. نعم نعم، مسألة يقول الأخ مسألة سلفية ومسألة يقول هذا يقول الإنسان أنا سلفي، أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح، السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة والمنصورة، وهم أهل الحق، وهم أهل الاستقامة. وقال السلف الصالح أولهم الصحابة، يعني سلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وهم أهل السنة والجماعة. فإذا قال الإنسان أنا من أنا من السلف، من السلف الصالح أو من أهل السنة والجماعة، فلا بأس، لأن السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. بعض الناس يفرق يقول لا، الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة. لا أبدا، أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وهو الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كل من لزم السنة فهو من السنة والجماعة، ويقال إنه من السلف لأنه تابع للسلف الصالح ولو كان متأخر، وهم الفرقة النادية، هم الفرقة النادية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم السنة والجماعة، وهم السلف الصالح. فهذا يعني هذه الأسماء كلها شيء واحد، تعود لمسمى واحد. وأما قول بعض الناس إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة فليس بصحيح. الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصبح. وفلفظه هي الجماعة، هم الجماعة أهل السنة، هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلف الصالح، وهم أهل الحق. وفي مقدمة أهل السنة والفقه الناجية في مقدمة العلماء في مقدمة، وكل من لزم الحق فهو منهم. وقد يكون منهم المزارع، ومنهم التاجر، ومنهم الحداد، قد يكون من السنة والجماعة وحداد، أو نجار، أو خباز، أو خراز، أو بنا، أو مبلغ، أو دحان، إذا كان مستقيم على طاعة مثل السنة والجماعة ومن السنة والجماعة، أو تاجر، لكن مقدمتهم العلماء. فالطائفة المنصورة قد تكون في مكان واحد، وقد تكون في أماكن متعددة، وتقوى وتكثر في بعض الأزمنة وتقل، لكن هذه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتى أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله نجعلنا وإياكم منه. نعم. نعم، أنا قلت السلفية، لكن على وجه لا يكون تحزب، لا ليس مراد تحزب. أما إذا أريد التحزب فهذا ممنوع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين: واسم الإسلام؟ قال: دعوة فإنها منتنة. إذا كان في تحزب ممنوع، وكذلك إذا كان دعوة يدعي، وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر له بها، كل يقول عن حق. بعض الناس يقول: أنا من السلفية، أنا سلف، وهم سلف يدعي هذا. والله الناس يقول: لا كذا، أنا من الفرقة الفلانية وحنا على الحق. عندنا ميزان، ميزان اتباع كتاب السنة، من كان متبعا للسنة كتاب السنة فهو على الحق. والأسماء لا تقدم ولا تؤخر، المهم الحقائق، المهم الحقائق. الأخ يقول هنا: والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنه قد يظن أن السلفية جماعة حزبية كالإخوان والسرورية والتبليغ، وهذا مفهوم خاطئ، بل إن السلفية اسم شرعي أصيل يرادف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة وأهل الجماعة والأثر وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي في رده على قول العز بن عبد السلام والآخر يتستر بمذهب السلف، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم يؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونه. ذكر هذا في صفحة 34. وقال في الفتوى الحموية: هو أعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. قال في الفتاوي: السلفية هي الإسلام. وقال الذهبي رحمه الله التذكرة لما ترجم لابن الصلاح رحمه الله: وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمق. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في فتاواه: وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنما هي دعوة إلى عقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. قال في وصيته لبعض طلاب العلم: ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فهي جامعة السلفية تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال علامة ابن عثيمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول أن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ، كيف يكون جميع أهل السنة وهم مختلفون؟ إلى أن قال: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم سلف. قال الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة على التاسع: جواب على من سأل عن السلفية، هل هي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية، أم هي فرقة جديدة في الإسلام؟ قال: هناك من مدعي العلم أن ينكر هذه النسبة زاعما ألا أصل لها، فيقول: لا يجوز المسلم أن يقول أنا سلفي، يقول: لا يجوز أن يقول مسلم أن أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك. لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان بعينه يلزم منه التبرع من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال رحمه الله: ولا شك أن تسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. أنت إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به، ونحن نقول لك طالب العلم كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: كن سلفيا على الجادة، جعل الله وإياكم ممن اكتفى أثر السلف، فكان سلفيا مهتدا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نابلا الحزبية ومتبديا منها، إنه جواد كريم وعلى ذلك قدير. وفي الإجابة الجديد: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن سعود الشاماني كلا، بارك الله فيك. كما سبق إن السلف الصالح هم السنة والجماعة، لكن المنكر من هذا التحزب، فالنساء يتحزب ومعادات ويجعل حزب، فإذا كان تحزب فيكون مثل ما قال الذي صدعوها فإنها منكرة. لما نادى المهاجرين قال: يا للمهاجرين، ونادى الأنصار قال: يا للأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا من أظهركم، دعوها فإنها منكرة، وهما إسلام إسلامية، في تحزب. أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح وإلى الصحابة واتبعوا الأئمة فلا بأس. هذا شوف لا نعم ها نعم حزب الله واحد، ما يتحزب ويكون أقسام، كل المؤمنون حزب واحد والكفار حزب، المؤمنون حزب والكفار حزب، الكفار المؤمنون حزب الله والكفار حزب الشيطان. يقول السائل: أرجو تكرم بشرح كلام الشيخ، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتهى إليه، يجب قبول ذلك بالاتفاق بين منازلنا كلها كما سبق. هذا ذكر الأخ، هذا السؤال سبق الجواب عنه. نعم، وهذا أيضا كذلك. نعم،
أنت بدأت أسأل شيء؟
تريد الأوراق هذه؟ تريد الأوراق؟ تفضل.
نعم. الله عليكم يا شيخ.
تفضل.
يقول السائل:
نعم،
قلتم لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا.
نعم،
فما توجيهكم في ذلك؟
نعم، قول النبي: من لم يتغنى بالقرآن يعني حسن صوته، وقال: ما أذن الله لأحد ما أذن نبي يتغنى بالقرآن ليجهر به. التغني مع تحسين الصوت، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وقرأ بالتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن منه. التغني مراد تحسين الصوت، والغنى الممنوع يعني التغني الممنوع هو ما يشبه الغنى والتطريب، فرق بين هذا وهذا. التغني الموجود في القرآن يتغنى بالقرآن يعني يحسن به صوته، تحسين الصوت مطلوب، هذا تحسين الصوت في القراءة على وجه لا يكون يشبه تلحين الغنى. الغنى ممنوع هو يمطط الصوت ويلحن تلحين الغناء المطرب الذي يلهم النفوس ويقعدها. أما التغني الوارد في الحديث المراد بتحسين الصوت.
يقول السائل: ما حكم شراء الأشرطة النسائية التي تحتوي على أناشيد ومعه صوت الدف، وهو ما يباع في بعض التسجيلات؟
أناشيد بصوت النساء؟
لا، بصوت أطفال صغار.
إذا كان موسيقى ممنوع، موسيقى من أذن.
يا أخي السؤال أقول دف،
إذا كان مشتمل على موسيقى فهذا ضمن الحرم، أما إذا كان أطفال، إذا كان صحيح أطفال كما يقال، أحيانا يقال أطفال وليسوا أطفالا، إذا كان أطفال ثم الدفء أيضا هذا إنما هو بشأن النساء في الأعراس، ما في داعي للدفء. وهذا إضاعة أقل الأحوال إضاعة وقت الدفء. المسلم ولا سيما طالب العلم وقت ثمين يضيع بسماع الدفء وأصوات لا فائدة فيها، يستغل الوقت فيما ينفعه في طاعة الله عز وجل. نعم. أسأل الله السلامة والعافية. السبب هذا بعضهم ما عنده بصيرة، عنده ضعف بصيرة ويلبس عليه بعض الناس. بعض الناس. نعم.
يقول ما حكم التكبير الجماعي عند حدوث ما يسر ويعجب؟
نعم هذا مشروع لكن لا يكون على وجه لا يكون جماعي. كل يكبر وحده. لكن إذا اتفقت بعض الأصوات من ضد النقص لا بأس. أما أن يقصدوا رفع الصوت هذا غير مشروع. رفعا جماعيا مقصودا غير مشروع. وإنما المشروع كله يكبر على حده. يسبح على حده. نعم.
يقول ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها؟
مثل ما سبق لا بأس إذا كان أناشيد ما فيها محذور ويشدها واحد ليست أناشيد جماعية. نعم.
يقول ما وجه تسويغ انتساب الإنسان إلى الشيخ كالقادري والعدوي؟
نعم كأنه من أهل السنة وكان معروف في ذلك الوقت انتسب إليه تمييزا له عن البدع عن أهل البدع.
ما المقصود من قول المؤلف أن من قال أن المداد قديم ضال؟
إيه الحبر، الحبر معناه يقول قديم، يعني يريد أن يجعله في القرآن. القرآن كلام الله قديم، كلام وصفة وصفات الله تعالى، هو الأول بذاته وصفاته، هو الأول الذي لا بداية له، هو الآخر الذي لا آخر بعده. فإذا قال المداد قديم معناه الحبر، جعل الحبر جعله مخلوق، الحبر مخلوق يجعله قديم، معناه جعله ثاني ربا مع الله، جعل بذات قديم. ليس هناك الله تعالى هو الأول بذات وصفه. فمن قال إن بعض المخلوقات أول فقد شابه الفلاسفة الذين يقولون العالم قديم. ما في شيء قديم، كل المخلوقات محدثة، ليس كل المخلوقات محدثة. الله تعالى هو الأول الذي لا شيء قبله، والمخلوقات ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدل. نعم.